هو واجب، هذا حكم التعديل، واجب على من؟ على من له حق التعديل، قد يكون على الإمام أو نائبه أو الحاكم أو الأب أو الأم أو ما أشبه ذلك، كل من له حق التعديل فهو واجب عليه. مروا أبناءكم بالصلاة إلى السبع واضربوهم عليها العشر. وقوله وهو واجب، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه واجب. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب على الإطلاق ولا يترك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم بشرط أن يكون أمينا، وعلل ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب. وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، يرى لهذا الإطلاق محلا ويمتنع عن المعصية أشد مما لو تضرب. يمكن لو تضرب أمام الناس يمكن عاد يعاند ويعود للمعصية، لكن لو تمن عليه نعم صار ذلك أقوى له. ولهذا في الأسرى مر علينا في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم، فإما منا بعد وإما فداء حسب ما تقتضي المصلحة. فهذا الرجل ربما إذا أتينا به وقلنا يا أخي هذا ما ينبغي من مثلك، وأنت رجل بحقيقة يشق علينا أن نؤدبك أمام الناس أو أن نظهر تأديبا لك، ولكن نظرا لمقامك وحالك فإننا نريد أن نسمح عنك وننصحك أن تعود لمثله. هذا ربما يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطا في السوق. والصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره إيش أنفع منه وأحسن. قال في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قوله في كل معصية، إن أراد بالمعصية ما يقابل الطاعة ففيه نظر، لأن الإنسان قد يعذر على ترك الطاعات مو على المعاصي. وإن أراد بالمعصية المخالفة مطلقا فهذا صحيح. انتبه، إن أراد بالمعصية إيش ما يقابل الطاعة فليس بصواب، وإن أراد بالمعصية مخالفة إيش الأمر فيشمل فعل المعصية وترك الطاعة فكلامه صحيح. ذلك لأنه ثبت التأديب على ترك الواجب، ثبت التأديب عليه. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها، هذا يشمل على فعلها أن يفعلوها، ولا بد. وهذا تعزير على إيش؟ على ترك واجب، على ترك واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس إلى أن قال ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا على ترك على ترك واجب، هذا على ترك واجب. فالصحيح أن التأديب، ولعله مراد المؤلف أن التأديب واجب في كل معصية، سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم. لكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرم لا يتكرر، وأما التأديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب، يتكرر حتى يقوم بالواجب. مثلا إنسان قلنا لو صل الآن يخجل الوقت تهاون ضربناه، وتهاون نضربه حتى يصلي ولا لا؟ ولو تكرم، لأن المراد تقويمه، فلا ندع ضربه حتى يتقوم. أما معصية فعلت وراحت وذهبت فهذه يعاقب عليها مرة واحدة، فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة. نعم. يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة، فإن كان فيها حد فالحد كاف عن التعزير، وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير. مثال الذي فيها الحد، لو أن رجلا زنى، لو زنى رجل بامرأة وهو غير محصن يعني لم يتزوج بعد، نجلده؟ نجلده، هل نعزه مع ذلك؟ لا، اكتفاء بالحد. ولا كفارة، الكفارة أيضا ما فيها تعزير، فإن الكفارة نعم المعصية التي فيها كفارة لا تعزير فيها، لأن الكفارة نوع تعزير، فهي إلزام له إما بعمل شاق وإما بمال يفدي به نفسه. مثاله رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه، عليك كفارة إيش؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا نوع تعزير، أليس نوع تعزير؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ بلى. نعم. كيف تعزير؟ عتق الرقبة معناه أنه سيبذل شيئا كثيرا من ماله، صيام شهرين متتابعين، سيعمل عملا شاقا، إطعام 60 مسكينا كذلك، يعني إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فيطعم 60 مسكينا، فيكتفى بالكفارة عن التعزير. واضح؟ طيب، في أيضا لو قال المؤلف ولا قصاص أو ولا قول لكان أجود، لأن الكفارة اللي فيها قود، المعصية اللي فيها قود يكتفى بالقود عن التعزير. فلو أن رجلا قتل رجلا أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص فإنه إيش؟ يقتص منه ويكتفى، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا سوى المقاصة. طيب، ونقول ولا دية، ونكتفي بالدية عن التعزير، يعني مثلا لو جنى جناية ما ليس فيها كفارة وليس فيها قصاص وليس فيها حد لكن فيها دية، هل نقول ديتها كفارتها أم لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأن الدية حق للآدمي، والتعزير حق لله، بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس فيها قصاص قد فعل أمرين: اعتدى على حق الله، لأن الله حرم علينا أن نعتدي على من له حرمة، والثاني حق الآدمي. وإذا كان كذلك فنقول حق الآدمي له وحق الله لله، ولهذا أوجب الله في قتل الخطأ كفارة ودية، كفارة ودية، الكفارة لله والدية للآدمي. وهذه محل نظر، قد يقال إننا نؤدبه مراعاة للحق العام حتى لا تنتشر الفوضى ولا يقتل الناس بعضهم بعضا، وقد يقال إننا نكتفي بالدية عن الكفارة عن التأديب لأنها نوع من التعزير. ثم إذن التعزير واجب ولا مستحب؟ واجب على رأي المؤلف. وما محله؟ كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على وجوب التعزير؟ نقول عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد. القاعدة هذه متفق عليها ولا لا؟ ها؟ متفق عليها. ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلا للمصالح وتقليلا للمفاسد. يقول الله عز وجل مقررا هذه القاعدة: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين. أما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة، مثل ما أشرنا إليه قبل قليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ومثل تحريق رحل الغال من الغنيمة، فإن هذا تعزير ولا لا؟ الغال من الغنيمة، من هو الغال من الغنيمة؟ الذي يكتم شيئا مما غنم، هذا يحرق رحله لأنه غال. ومثل كاتم الضالة، الضالة الضائعة يعني البعير إذا ضاعت وكتمها فإنه يضمن قيمتها مرتين. ومثل من عطس ولم يحمد الله فإننا نعزره. بماذا؟ ما نقول يرحمك الله، حرمناه من شيء يحبه. ولهذا كان اليهود عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاطسون ويحمدون الله علشان يقولهم الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، لكن ما يقول لا يرحمكم الله، يقول يهديكم الله. وهكذا الكافر إذا عطس وحمد الله لا تقول يرحمك الله، قل له يهديك الله، وإذا هداه الله رحمه. طيب إذن صار التعزير فيه دليل عام كذا وأدلة خاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فأدبوا فيها، ما قال هكذا، لكن نرى قضايا متعددة فيها التعزير، ويمكن أن نأخذ من هذه الأفراد هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف. نعم.